الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عباد الله، يذكر أن رجلا كما نقل قصة ابن عبد البر أخذ يكلم نفسه أني يعني أرى الموت حولي، هذا يموت وهذا، والموت بيأتيني وأنا أحس أني ما قدمت شيء يعني. وكان مصلي يصلي، فاشتد عليه الأمر، فرأى في المنام أنك تصلي هذه الصلوات الخمس، نعم، ومن فعل ذلك فكأنما ملأ البر والبحر عبادة، إذ أنها عند الله عندنا 55 صلوات، ويحسبها الله لنا 50 صلاة، فإذا صليتها في المسجد صارت لك أجر 27 درجة، لكن أدها على الوجه الذي يكمل لك فيه العمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينصرف الرجل، كما عند أحمد في المسند من حديث ابن عباس، من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه: ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلى أن قال: إلا عشرها. وقال ابن عباس: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل فيها. فليخشع فيها وليحضر قلبه وليصلي صلاة مودع كأنه يرى الله، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. واعلموا عباد الله أن هذه الصلاة فيها أو لها منهيات فاجتنبوها. فمن منهيات الصلاة كثرة الحركة، كما نرى بعض المصلين دار يحك شاربه، دار يصلح من هيئة كمه، دار يشد عنفقته، دار كأنما يعد أطراف لحيته، تارة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسكون في الصلاة، فكانوا يحركون أيديهم عند السلام، كما رأيت بعض المصلين يفعل ذلك، إذا جاء يسلم وش يسوي؟ يرفع كلتا يديه كأنه يقول يعني خلاص، أو يتفنن، فإذا سلم على اليمين رفع يده اليمنى، على الشمال يده الشمال. فالنبي في مثل هذا أنكر، فقال للصحابة، وقد كان بعضهم يحرك يده عند السلام: ما لي أراكم تحركون أيديكم كأنكم خيل شمس، أذناب خيل شمس، يعني وهي معروفة ذيولها مضطربة سريعة، أسكنوا في الصلاة. قال علماء الأصول: فالأمر بالشيء نهي عن ضده. فلما النبي أمر بالسكون في الصلاة، إذا نهى عن إيش؟ الحركة لا داعي لها. فلا يصلح الإنسان في الصلاة لا تزال تراه متحركا، يحك شاربه ثم يصلح قلمه ثم يعبث بلحيته ونحو ذلك. وقد رأى سعيد المسيب وهو أعلم أهل زمانه، وهو صهر أبي هريرة، رجل ويصلي يعبث بلحيته، قس عليها حركة الشخص في يده وقضمه ظفره في الصلاة وشد عنفقته في الصلاة. فقال سعيد المسيب، قال: لو سكن قلب هذا، لو خشع قلب هذا لخشعت إيش؟ سكنت جوارحه. القلب في حركة، من أجل ترجم الحركة على صورة حركة الجوارح واليد. وكان أبو مسلم الخولاني إذا قام يصلي الطير يظنه غصن شجرة، إيه والله، يذكر في سيرته. فكان إذا قام يصلي سكن في الصلاة، يأتي الطير يظن غصن شجرة، يقف على رأسه ما يتحرك ولا حركة، إنه قلبه ساكن. رضي الله عنه ورحمه. فهذا من نهيات الصلاة. ومع ذلك يسمح للعبد بالحركة في الصلاة مما لا ينافي صحتها ولا خشوعها، فيجوز للعبد أن يتحرك في صلاته ليفتح الباب، مثلا يكون يصلي في الصالة والأهل يدقون الباب، خاصة مثل الأيام يكون فيها داخل عمارة حر ولا يستطيعون ينتظرون، فله أن يتحرك خطوات ويفتح الباب، لكن لا يستدير عكس القبلة، يتحرك خطوة خطوتين يفتح الباب ويرجع يصلي لا مانع. فثبت عن النبي أنه كان يفتح الباب لعائشة وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، فلا مانع. وأسهل من ذلك الجوال، أن يكون عنده مكالمة مهمة فيدخل في جيبه فيضغط على الجواب ويقول سبحان الله لا مانع، خاصة إذا كانت امرأة تحتاجه جدا في ولادة في شيء، أو ضيف قريب المنزل يشك، إذا جاء وما رديت عليه في هذه اللحظة الحاسمة قال لا يريدني سيء الظن ربما، فلك حينئذ أن تضغط جر النجابة وتشعر أنك في صلاة فتقول سبحان الله. أما إذا كانت مرأة فتصفق، لأن النبي قال التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. نعم. وكذلك له أن يقتل في الصلاة العقرب الحية 44 الشيء اللي يضره في الصلاة يقتله، لقول النبي اقتل الأسودين في الصلاة، حتى لو الفريضة حتى الفريضة، فإن الرجل إذا كان في الفريضة فسقط منه شيء منديل فنزل لغير حاجة يأخذ بطلة صلاته، لأن النبي قال صلي قائما، القيام عقد الركن، لكن النبي أجاز في هذا الركن تركه لأجل قتل الحية والعقرب، فقال اقتل الأسودين في الصلاة، يعني ولو في صلاة الفريضة أجاز ذلك، لأنه مطلب كيف يترك العقرب أو الحية، ربما عضت أو قرصت واحد من عياله في البيت، فله أن يقتل، لكن ينتبه إذا كانت حية في منزله فلا يتسارع بقتلها مباشرة، الحية خاصة دون العقرب، العقرب يقتلها في كل مكان، أما الحية فهي الدابة الوحيدة اللي تمثل بها الجن السواكن من الصالحين أو من إخواننا من الجن. فإن في زمن النبي كان الرجل عروس، فاستأذن النبي يرجع إلى أهله لأنه كان حديث عهد بناء بهم، فالنبي أذن له، فلما اقترب من دار المنزل وإذا بالمرأة طالعة فأصابته غيرة، فقالت ادخل وانظر، يعني لا تتهمني انظر، فنظر وإذا حية على الفراش، فأخذ رمحه وغرزه فيها فاضطربت فمات، فقالت المرأة لا أدري ماتت ماته أولا أو الحية. فالنبي قال إن للدور سواكن من إخوانكم، يعني من الجن، فلا تتسارعوا يعني بقتلهم أو بقتلهم حتى تحرجوا عليهم ثلاثة. قال الإمام أحمد يحرج على الحية في المنزل ثلاثة، يحرج عليك بالله أن تخرجي ولا تؤذينا، فإذا أنذرها ثلاث ولم تنسل فتخرج قتلها، فإنها شيطان، فإنها حينئذ تستحق القتل. ومن ذلك أنهم قالوا لا يبطل الصلاة كما تقول الأحناف ثلاث حركات، هذا مرجوح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري كما روى النسائي في سننه دخل وهو يحمل بنته أمامة رضي الله تعالى عنها، فكان كلما ركع وضعها كلما قام رفعها، هذه أكثر من ثلاث حركات. فإذا ليس بصواب أن يقال إذا تحركت في الصلاة أكثر من ثلاث حركات بطلت، خطأ. نعم قال ذلك طائفة من أهل العلم من الأحناف، قالوا لأن النبي صلى على المنبر ليعلم الصلاة وكان منبره ثلاث درجات، فكان إذا أراد أن يسجد رجع القهقرة ثلاث درجات ثلاث حركات ثم سجد في أصل المنبر، فقالوا هذا أدنى حد وهذا خطأ، لأنه جاء أعلى من ذلك فيما رواه النسائي في سننه من أن النبي دخل وهو يحمل بنته أمامه ففعل ذلك أكثر من ثلاث حركات، كلما ركع وضعها رفع هذا أكثر من ثلاث حركات. وقالوا حينئذ الحركات التي تبطل الصلاة من نظر إلى المتحرك، أهل العرف فرأوا أنه ليس في صلاة بحركته المتالية، فحينئذ بهذا التوالي تبطل صلاته لأنها تنافي أصل الخشوع في الصلاة، كما لم يثبت حديث في أن القهقه تبطل الصلاة، لكنه استنباط من العلماء أن هذه القهقه في الصلاة تنافي أصل روح الصلاة فتبطل الصلاة بالقهقه، لكن لا تبطل بالتبسم، تبطل بالقهقه، كذلك تبطل بما ذكرت لك كما قال بعض العلماء بحركات متتالية لا يمكن أن يشعر شخص أنك في صلاة وأنت تفعلها. ومن منهيات في الصلاة أيضا ما ينافي طمأنينة في الركوع والسجود، فنهى النبي عن نقر كنقر الغراب. شوف بعض الناس ينقر الصلاة، كنت في سفر للطائف قبل فترة وأشوف شاب بجانبي في مسجد الطريق والله ينقر الصلاة، فقلت له أيها الشاب أعد الصلاة، النبي رأى المسيء لصلاته رأاه لا يطمئن في السجود ولا الركوع ولو بركعة ولو بتسبيحة واحدة مرتلة يستقر في السجود، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فأمر الشاب أن يعيد الصلاة. فقد نهى النبي عن نقر في الصلاة كنقر الغراب يعني للدم لا يستقر، وكأن الإنسان سبحان الله كأن عنده موعد طائرة يفوته، تجد أنه ما عنده شيء لكن الشيطان يزين له أن يسرق من صلاته فلا يتم ركوعها ولا سجودها، كما قال النبي أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته، أسوأ من اللي يسرق من البيوت ويكسر خزنة، يسرق من صلاته الصلة بين عبده ومن ربه، فلا يتم ركوعها ولا سجودها. قال لا صلاة لمن لم إيش يقيم صلبه في الصلاة. قال ابن تيمية في شرح هذا الحديث أن يطمئن في سجودها وفي ركوعها، فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. فاطمئنوا عباد الله في الصلاة، اعط السجود حقه. يا أخي عيب عليك والله أن تسام الرجل من أصحابك تتلذذ بمناجاته وتقعد معه الساعة ثم ربك لما تناجيه بسبحان ربي الأعلى في السجود تنقر ذلك نقرا، ألا تستحي من ربك يا عبد الله؟ تجفو ربك لهذه الدرجة؟ هذا صاحب خلقك رزقك الذي خلقك هو الله، فناجيه واطمئن في مناجاتك له، ولا تسرق من صلاتك، وادي حقها من الطمأنينة في جميع أركانها من القيام. وانصحوا هؤلاء العجم لترونهم حتى في المسجد الحرام يسجد ثم يقوم بين السجدتين ويرجع يسجد لا يطمئن في الجلسة بين السجدتين، فهذا صلاة باطلة، لأن النبي قال ثم اجلس حتى تطمئن ساجدا واسجد حتى تطمئن ساجدا، والقيام أيضا، فتجده يقوم من الركوع ويهب ويهوي إلى السجود من غير أن يستقر، فقال النبي المسيء لصلاته ثم ارفع من الركوع حتى تطمئن راكعا قائما، فيحرم على العبد وتبطل صلاته إذا ما قام بين السجدتين واطمأن، جلس بين السجدتين فاطمأن وجلس بعد الركوع فاطمأن. فانصحوهم إذا ما نصحتهم أنت وقد علمك الله، من ينصحهم؟ عجب ما يدرون مساكين، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الجهل بدين الله، سيما الصلاة أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا خاف خاب وخسر. ومن مناهي الصلاة الكلام في الصلاة، فمن تكلم في الصلاة بطلت إذا تكلم بجملة مفيدة، نعم إذا تكلم بجملة مفيدة بطلت، أما إذا كح أو تنحنح فإن هذه ليست جملة مفيدة. إذا قال مثلا لشخص يرحمك الله بطلت إلا إذا كان جاهلا أو ناسيا. فالنبي حديث معاوية بن حكم السلمي لما كان الرجل جاهلا فقال يرحمك الله يشمت عاطس، النبي ما قال له أعد الصلاة، نعم ما قال له أعد الصلاة، فدل أن من تكلف الصلاة ناسيا أو جاهلا صحت صلاته ما دام انه ناسي أو جاهل. كانت تناديه أمه يا فلان، يقول نعم إلى آخره، فهذه صلاته صحيحة لأنه كان ناسيا أو جاهلا. ومن منهيات الصلاة أن يبرك كما يبرك البعير. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. قال قائل هذا مقلوب، الصواب أنه ليس مقلوب، فابدأ فاسجد على يديك جملة واحدة بدنك، ثم قدم يديك ثم قدم ركبتيك، لأن النبي نهى عن بروك كما بروك البعير. ولذلك قال الأسود رأينا عمر بن الخطاب يبرك على ركبتيه كما يبرك البعير، فسمى البروك على الركب بروك بعير. على الأقل أخذنا من فعل عمر ولم ينكر عليه أحد أنه يجوز أن تبرك على ركبتيك، لكنه يكره ذلك، والأفضل أن تفعل ما يراه الحاكم المستدرك عن ابن عمر أنه كان يسجد على يديه، وكان يقول كان النبي يفعل ذلك وحسنه الألباني رحمة الله عليه. فالحديث ليس مقلوب. قال الطحاوي معنى الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، فإنه يبرك على ركبتيه على ركبتيه التي في يديه، فأنتم خالفوه يعني اسجدوا على يديكم ولا تبركوا على ركبكم، لأن ركب البعير في المقدمة تشبه ركبة الإنسان، فإذا نزل البعير تلاحظونه ينزل كما ينزل الإنسان بركبه، فليقدم يديه ليخالف بروك البعير ولينزل بكل جسمه حتى لا يرفع مؤخرته أيضا فيشابه في الهيئة، فيترك مشابهة البعير في الهيئة، وعلى أول ما ينزل فإنه ينزل على ركبتيه وإنما يديه ثابتة في الأرض. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم صلاة خاشعة نبيض بها وجوهنا عند الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.